أعدائك وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الواجب العيني والواجب الكفائي. هذا الفصل الكلام يقع فيه في أكثر من نقطة. النقطة الأولى في بيان المراد من كل منهما في تعريف الواجب العيني والواجب الكفائي. لأجل التعريف نقول أن الخطاب الشرعي تارة يتوجه إلى أحد المكلفين بحيث ينحل هذا الخطاب الشرعي إلى مطلوبات متعددة إلى وجوبات متعددة لعدد أفراد المكلفين، كالصلاة مثلا. الصلاة، الأمر بالصلاة، هذا الخطاب الشرعي أقيم الصلاة، هذا الخطاب الشرعي ينحل في الحقيقة إلى مطلوبات متعددة إلى أوامر متعددة لعدد أفراد المكلفين، بحيث لا يسقط عن أي واحد بإتيان غيره له. حيث إذا امتثل زيد لهذا الواجب وجاء بالصلاة، هذا لا يعني سقوطه عن عمرو. ليش؟ لأن الأوامر انحلت، لأن المطلوب بالأحرى المطلوب انحل إلى مطلوبات متعددة وأفراد متعددة بعدد آحاد المكلفين، فصار كل مكلف له طاعة خاصة وله امتثال خاص وعصيان خاص، ولا يمكن أن يسقط الواجب عن شخص معين، عن مكلف معين، بإتيان غيره له. هذا النحو من الواجبات يسمى الواجب العيني. الواجب العيني هو ما إذا كان الخطاب فيه منحلا إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد، بحيث لا يسقط عن أي واحد بإتيان الغير له. قلنا مثل الصلاة اليومية، الصلاة اليومية واجب عيني. الشارع المقدس حينما أمر بالصلاة انحل الأمر بالصلاة إلى مطلوبات متعددة ووجوبات متعددة، بحيث كل مكلف لا بد له أن يمتثل لذلك المطلوب ولذلك الأمر. هذا النحو الأول. تارة أخرى المطلوب أو الخطاب الشرعي لا ينحل إلى مطلوبات متعددة، بل يكون المطلوب فيه هو إيجاد طبيعة المطلوب من أي مكلف تحققت. المطلوب في هذا النحو الثاني هو تحقق الطبيعة وإيجاد الطبيعة في الخارج، سواء وجدت من زيد أو من عمرو. الشارع المقدس لم يأخذ في مطلوبه أن يتحقق هذا المطلوب أو أن تتحقق أن توجد تلك الطبيعة من خصوص زيد أو عمرو، لا، الشارع المقدس يريد أن توجد الطبيعة في الخارج، بحيث لا ينحل الخطاب الشرعي إلى مطلوبات متعددة. يبقى المطلوب الشرعي، المطلوب يبقى واحد، لا ينحل إلى مطلوبات متعددة بعدد الأفراد، بحيث لو تصدى له واحد سقط ذلك المطلوب، لأنه ليس إلا أمر واحد وقد امتثل زيد، امتثل ذلك الأمر الواحد، امتثل هذا الخطاب الواحد، فيسقط هذا الأمر. فلا يجب على عمر مثلا أن يمتثل ثانيا، لأنه الامتثال فرع الأمر، ولا أمر بإتيان زيد للمأمور به يسقط الأمر. إذا سقط الأمر بعد لا يجب على الآخرين التصدي لذلك المطلوب، بعد لا يعد ذلك الأمر مطلوبا. هذا النحو الثاني يسمى الواجب الكفائي، كرد السلام مثلا، كتجهيز الميت، كالصلاة على الميت. الصلاة على الميت أو دفن الميت إذا جاء به زيد مثلا، إذا تصدى زيد لهذا المطلوب يسقط عن الآخرين، لأن المطلوب فيه هو إيجاد الطبيعة، إيجاد طبيعة الصلاة على هذا الميت. وهذا المطلوب لا ينحل إلى مطلوبات متعددة كما هو واضح، لأنه لا يجب على كل مكلف مكلف إذا علم بموت شخص أن يبادر إلى الصلاة عليه، إذا امتثل شخص سقط عن الآخرين، هذا معنى الواجب الكفائي، لكنه أولا يتوجه إلى جميع المكلفين، إذا امتثل له شخص واحد، إذا تصدى له شخص واحد سقط عن الآخرين. هذا النقطة الأولى في بيان الفارق وفي بيان حقيقة كل منهما. النقطة الثانية في أساس هذا التخفيف، ما هو أساس هذا التخفيف؟ مما تقدم علم أن أساس القسمة هو لحاظ المكلف، المكلف في الواجبات تارة يكون هو كل فرد فرد من أحد المكلفين، وأخرى لا يكون كذلك، وأخرى لا يكون هو كل فرد فرد يتصدى له أو يتوجه له الخطاب الشرعي بخصوصه. فأساس هذا التقسيم هو من حيث المكلف، المكلف مرة يكون متعددا بحيث الخطاب الشرعي ينحل بعدد أفراد المكلفين، ومرة لا يكون المكلف كذلك بأن لا ينحل المطلوب إلى مطلوبات متعددة بعدد أحد المكلفين، لا ينحل. فالفارق هو من حيث المكلف، الفارق هو من حيث المكلف، إما أن ينحل وإما أن لا ينحل. بالصلاة اليومية نشوف كل فرد هو مكلف بالإتيان بالصلاة اليومية، بخلاف مثلا رد السلام، رد السلام لا ينحل المطلوب فيه إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد، يبقى هو وجوب واحد. فالفارق أساس التقسيم، الفارق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، الفارق هو المكلف. من هذا يتضح الفرق بين الواجب التخييري والتعييني المتقدم من جهة، وبين الواجب العيني والكفائي من جهة أخرى. شنو الفرق بين تقسيمنا إلى الواجب التخييري والتعييني، وتقسيمنا للواجب إلى العيني والكفائي؟ شنو الفارق؟ الفارق صار واضح باعتبار أن الترديد والدوران في الواجب التخييري والتعييني كان بلحاظ شنو؟ بلحاظ المكلف به، يعني بلحاظ المتعلق، بلحاظ المأمور. المأمور المتعلق المكلف به إما أن يكون متعددا وإما أن يكون واحدا، هذا شنو نسميه؟ نسميه واجب تعييني أو واجب تخييري. إذا كان المتعلق متحدا واحدا نقول هذا عن الواجب التعييني، أما إذا كان المتعلق متعلق التكليف المكلف به متعددا، فلا أو صوم مثلا أو صام أو عيد أو إطعام، إذا كان المتعلق المكلف به متعددا نسمي الواجب واجب تخييري. فالدوران في تقسيمنا الواجب إلى التعييني والتخييري، الدوران كان بلحاظ المكلف به، أما هنا في محل بحثنا تقسيمنا للواجب إلى العيني والكفائي، الدوران في الحقيقة راجع إلى المكلف لا إلى المكلف به. المكلف إذا كان متعددا بحيث ينحل الواجب إلى مطلوبات متعددة هذا نسميه الواجب العيني، أما إذا لم يكن المكلف متعددا بأن لا ينحل الواجب أو المطلوب أو الخطاب الشرعي إلى واجبات متعددة هذا يسمى الواجب الكفائي. فالفارق بين الواجب الكفائي والعيني من جهة، وبين الواجب التخييري والتعييني من جهة أخرى، هو هذا أن الدوران والترديد بالأول بالعيني بالتخييري والتعييني، الدوران كان بلحاظ المكلف به، في محل بحثنا الدوران هو بلحاظ المكلف. أصل هذا التقسيم إذا لاحظنا غرض المولى، هذا التقسيم إذا لاحظنا بالنسبة إلى غرض المولى، هاي رجوع المصنف في التقسيمات إلى غرض المولى هذا مطلب مهم، وبه تندفع الإشكالات، أن نرجع التقسيم إلى غرض المولى كما الآن راح نسوي كما سوينا بالواجب التخييري والتعييني. أصل هذا التقسيم هو أن أغراض المولى تختلف، الأغراض عند المولى التي دعت إلى إيجاب وطلب المطلوبات تختلف الأغراض، فتارة يكون المطلوب، تارة يكون الغرض يدعو إلى إيجاد طبيعة المطلوب، بحيث يكون الإتيان بذلك المطلوب مطلوبا على نحو أن يكون مطلوب بلحاظ خصوصية كل فرد فرد، يعني أن هذا الشيء يكون مطلوبا من حيث أنه صادر من الأفراد المتعددين، من حيث أنه صادر من فرد مخصوص. هذا بالواجب العيني، بالواجب العيني مو فقط الطبيعة مطلوبة، الطبيعة زائد خصوصية كون هذه الطبيعة من زيد، كون هذه الطبيعة من عمر، فإذا خصوصية الأفراد ملحوظة في تعلق غرض المولى، بحيث أن الفعل لا يكون ذا مصلحة إلا إذا جاء به زيد وعمر وبكر وخالد وإلى آخره من أفراد المكلفين. أكون نحو مطلوبات لا تكون هذه المطلوبات ذوات مصلحة إلا إذا جاء بها الجميع، فغرض المولى يتحقق بالإتيان بتلك الطبيعة من جميع الأفراد، هذا نحو من أغراض المولى. نحو آخر لا، غرض المولى أن توجد الطبيعة، سواء كانت هذه الطبيعة من زيد من عمرو من بكر، لم يتعلق غرض المولى بإتيان هذه الطبيعة من أفراد معينين أو من فرد معين، المهم المولى استاق إلى هذه الطبيعة، يريد أن تتحقق هذه الطبيعة، تحققت هذه الطبيعة من زيد أو من عمر أو من بكر، الشارع لا يهمه هذا الأمر، كون هذه الطبيعة صادرة من زيد أو من عمر، الشارع حيادي تجاه هذه القضية، لا يهتم ولا يعتني بصدور هذه الطبيعة من فرد معين. هذا النحو من الأغراض هو يحقق الواجب الكفائي. الشارع المقدس في الخارج يريد أن لا يبقى هذا الميت مطروحا هكذا، يريد أن يتحقق دفن للميت، أما أن الدافن منه زيد أو عمرو أو بكر، الشارع لا يحقق غرضه حيادي تجاه أن المتصدي للانتثال هو هذا الفرد أو ذاك الفرد، بخلاف الصلاة اليومية. الصلاة اليومية الشارع المقدس لا يتحقق غرضه إلا بأن يتصدى للصلاة اليومية كل فرد فرد من أفراد المجتمع، أما أن زيدا وعمرا وبكرا يصلون يؤدون الصلاة والبقية لا يؤدون، هذا لا يحقق غرض الشارع. النهي عن الفحشاء والمنكر لا يمكن أن يتحقق إلا بأن يتصدى الجميع لأداء الصلاة. فالأغراض تختلف، الأغراض الداعية، الأغراض التي هي علل للواجبات تختلف فيما بينها، فطبيعي إذا اختلفت العلل اختلفت المعلولات، الأغراض إذا اختلفت فيما بينها المطلوبات أيضا تختلف، المطلوب تارة يكون هو الطبيعة بقيد إتيانها من كل فرد فرد، والمطلوب تارة يكون هو الطبيعة بغض النظر عن المحقق والموجد لتلك الطبيعة. النحو الأول من الأغراض تؤدينا إلى واجبات عينية، النحو الثاني من الأغراض تؤدينا إلى واجبات كفائية. من هذا يتضح بعض خصائص الواجب الكفائي اللي من خلالها يمكن الجواب عن بعض الإشكالات. من هذا يتضح أن الخصائص هي أولا مثلا الواجب الكفائي، النقطة الأولى أن الواجب الكفائي متوجه إلى جميع المكلفين، الواجب الكفائي أولا قبل الامتثال يتوجه إلى جميع المكلفين. نعم هو لا ينحل إلى مطلوبات متعددة، لكن هو متوجه أولا إلى جميع المكلفين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الخصيصة الثانية من خصائص الوجوب الكفائي، هو أن هذا المطلوب وهذا الوجوب يمتثل إذا تصدى له فرد واحد، من خلال ما تقدم من بيان نحوي الغرض يتضح أن هذا المطلوب إذا تصدى له شخص واحد سقط عن الآخرين، لأن الشارع المقدس يريد أن تتحقق الطبيعة في الخارج ولو في ضمن فرد واحد، فإذا تصدى زيد لتحقيق هذه الطبيعة في ضمن فرد سقط الوجوب عن البقية، لأن الغرض تحقق، وإذا تحقق الغرض، إذا تحققت العلة سقط الأمر، لأن الأمر معلول للغرض، فإذ لا غرض لا أمر. فحينئذ إتيان عمرو وبكر وخالد الإتيان الثاني والثالث لا يوصف بأنه امتثال. فإذا تصدى له شخص المولى يرتاح، يقول تحقق غرضي، إذن لا أمر، بعد لا أمر للآخرين. هذه الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة أنه إذا كان الأمر متوجها إلى الجميع كما ذكرنا في الخصيصة الأولى، ولم يتصدى له فرد واحد من أفراد المكلفين، حينئذ يستحقون جميعا، يستحقون العقاب، لأن الخطاب متوجه إلى الجميع ولم يتصدى له واحد، فالجميع يستحق العقاب. إذن هاي خصائص ثلاثة يمكن استخلاصها من اختلاف أغراض المولى بالنسبة إلى الواجب العيني والكفائي. النقطة الثالثة والأخيرة اللي ذكرها المصنف قبل هاي النقطة، خلنا نطبق هذا ثم نصل إلى هاي النقطة. قال المصنف: العيني والكفائي. تقدم أن الواجب العيني، اتقدم احنا مر علينا ذكر للواجب العيني والكفائي في مسألة إطلاق الصيغة، وأن إطلاق الصيغة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي العينية أو تقتضي الكفائية؟ فذكر المصنف هناك تعريف للواجب العيني والكفائي. قال: تقدم أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير. وجوبات متعددة، زيد إذا تصدى لامتثال الوجوب المتوجه إليه هذا لا يسقط الوجوب عن عمرو. ويقابله الواجب الكفائي، وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان، فهو يجب على جميع المكلفين، ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه ثم إذا تركوا. هاي خصائص الوجوب الكفائي. أولا، فهو يجب على جميع المكلفين، هاي الخصيصة الأولى. يشترك إيه أحسن، يشترك بها مع الواجب العيني، لكن الفارق أن الأول ينحل الثاني لا ينحل. الأول فيه المطلوبات متعددة، الثاني فيه المطلوبات غير متعددة. فهو يجب على جميع المكلفين، ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه، على الخصيصة الثانية. ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط، على الخصيصة الثانية، أنه إذا جاء به بعضهم سقط عن الآخرين. الخصيصة الثالثة: نعم، إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد منهم فالجميع يستحقون العقاب، على الخصيصة الثالثة، كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله. وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة. أيضا هم الواجب الكفائي في نفسه ينقسم إلى ما يمكن تكرره وإلى ما لا يمكن تكرره. رد السلام واجب كفائي، لكن يمكن أن يتكرر، يمكن أن يصدر من عمرو وزيد وبكر وخالد. أما دفن الميت، دفن الميت لا يمكن أن يتكرر في نفسه، فهو واجب كفائي لكن لا يمكن أن يتكرر، فإنه إذا دفن الميت بعد لا يدفن مرة أخرى. يقول: وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معائش الناس. الحرف والمهن والصناعات أيضا يجب أن يتصدى المجتمع، يجب أن يتصدى بعض من الناس لأداء المهن والحرف والصناعات. لابد من أن يتصدى بعضهم للطبابة، للهندسة، الخباز، النجار، كل هاي المهن اللي يتوقف عليها معيشة الناس هي من قبيل الواجبات الكفائية. ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معائش الناس، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل في هذا التقسيم، هاي النقطة الثانية اللي احنا ذكرناها، أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين. يتعلق غرضه على نحوين، عندنا نحوين من الأغراض. أولا أن يصدر، يعني هذا المطلوب من كل واحد من الناس، المطلوب لابد أن يتحقق من كل واحد واحد من أفراد الناس، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا، فلا بد أن يوجه الخطاب أو يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم على أن يصدر أو على أن يصدر من كل واحد عينا على نحو الواجب العين، لا بد أن يصدر من كل واحد كالصوم أو الصلاة وأكثر التكاليف الشرعية، وهذا هو الواجب العين. النحو الثاني أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه، المطلوب هو هيك، الغرض هو هيك، الغرض أن يتحقق هذا المطلوب ويصدر من أي مكلف، أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان، فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين. عزيز، المطلوب هو أن يصدر من واحد، الشارع ليش يوجب على الجميع؟ يقول لأنه أولا خصوصية الأفراد ما ملحوظة، خصوصية زيد أن زيد هو الذي يرد السلام دون عمر ما ملحوظة، زيد هو الذي يتصدى لدفن الموتى دون عمر، هاي هم خصوصية ما ملحوظة. ثم أن تخصيص زيد دون عمر بالوجوب هذا ترجيح من دون مرجح، الشارع اشمعنى حينما يريد إيجاد طبيعة مثلا دفن الميت، إنقاذ الغريق، حينما يريد أن تتحقق طبيعة الاجتهاد في المجتمع، ما إلى معنى أن يجي الشارع ويخاطب زيد بخصوصه يقول له يا زيد كن مجتهدا، يا عمر صر طبيبا، ما إلى معنى هذا، هذا ترجيح من دون مرجح. فحينئذ الشارع المقدس يريد يتحقق هذه الطبائع في الخارج، بنفس الوقت لا يمكن له أن يأمر بعض الأفراد دون البعض الآخر، فيتوصل إلى مطلوبه بأن يأمر الجميع أن لابد أن يتصدى جماعة وطائفة منكم لتلك المطلوبات لتلك الطبائع، فإنما يوجب على الجميع لأنه إيجاب الواجب الكفائي على بعض دون بعض، هذا ترجيح من دون مرجح، ومن لاحظ خصوصية الأفراد. لذلك قلنا أول خصائص الوجوب الكفائي هو أن يتوجه التكليف إلى جميع المكلفين. قال فلا بد، هو شنو مراده، شنو مطلوبه، أن يصدر المطلوب من كل من أحد المكلفين لا بعينه، هو يريد يتحقق المطلوب، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان، المصلحة في وجود هذه الطبيعة وخروج هذه الطبيعة من ظلمة العدم إلى نور الوجود، هذا مطلوبه، هذا غرضه، هذا مناه، هيك يتحقق. شلون يحقق؟ شنو السبيل إلى تحقيقه؟ يقول لا بد أن يوجب على الجميع. يقول فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم خصوصية مكلف دون مكلف. ماكو خصوصية. شنو خصوصية زيد نوجه له الأمر الكفائي الواجب الكفائي دون زيد دون عمر؟ ويكتفى أو ويكتفي المولى ويكتفي بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض، فيجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو الواجب الكفائي. إذن المصنف قسم الواجب إلى العين والكفائي بلحاظ الغرض، الغرض تارة يتعلق بأن يوجد المطلوب من كل فرد فرد، وأخرى يتعلق بوجوده من فرد لا على التعيين فيوجبه على الجميع لأجل أن يتحقق. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة المهمة في المقام هي البحث في إمكان الواجب الكفائي، وأن الواجب الكفائي هل هو ممكن أو ليس بممكن. أولا لا إشكال ولا خلاف في إمكان بل ووقوع الواجب العيني، الواجب العيني ماكو مشكلة ثبوتية فيه مشكلة إمكانية في إمكان الوجوب العيني ولا مشكلة وقوعية إثباتية. الواجب العيني هم ممكن في نفسه هم هو واقع في الشرائع، وما أكثر الواجبات العينية. لكن الكلام في إمكان الواجب الكفائي، هل أن الواجب الكفائي ممكن أو ليس بممكن، بل هو ممتنع مستحيل. البعض قال باستحالة الواجب الكفائي، أصلا هذا التصوير للواجب الكفائي أمر ممتنع، لا يمكن أن يكون الواجب واجبا وفي نفس الوقت يكون كفائيا. السر في ذلك هو أنه تقدم معنى الواجب. شنو معنى الوجوب؟ الوجوب اختلف في حقيقة الوجوب. قالوا البعض قال أن الوجوب أمر مركب، البعض قال أن الوجوب أمر بطيء. من قال بأن الوجوب أمر مركب؟ قال أن الوجوب هو الجواز زائدا المنع من الترك. من قال بأن الواجب أمر اعتباري، أمر بسيط لا تركيب فيه، حقيقة بسيطة، قال بأنه يلزم منه المنع من الترك. المنع من الترك ليس جزءا من حقيقة الوجوب، بل المنع من الترك لازم للوجوب. على كل حال، سواء كان الوجوب مركبا أو بسيطا، المنع من الترك مأخوذ في الوجوب. المنع من الترك إما أن يكون جزءا من أجزاء الوجوب أو يكون لازما من لوازمه، فهو لابد منه، لابد من المنع من الترك لأجل أن يكون الشيء واجبا. إذا كان الشيء واجبا فلا بد من أن يكون ذلك الشيء ممنوع من تركه، لابد أن يكون المكلف ممنوعا من ترك ذلك الشيء. يقولون هاي النقطة في الوجوب لا يمكن أن تتواجد في الواجب الكفائي، كيف يكون الواجب واجبا مع أنه لا يمنع من تركه؟ فالواجب الكفائي قالوا أنه، شنو تعريف الواجب الكفائي؟ هو الواجب الذي توجه لجميع المكلفين لكن يسقط بفعل البعض دون البعض الآخر. فأني اللي ما تصديت لرد السلام، اللي ما تصديت لدفن الميت، لما سقط عني الوجوب؟ إذن أنا لا أكون ممنوعا من تركه، لا أكون ممنوعا من الترك. أنا اللي ما تصديت لرد السلام، أنا اللي ما تصديت للواجب الكفائي، لم أمتثل ولم يصدر مني هذا المطلوب، لم تصدر مني تلك الطبيعة، ومع هذا أنا لا أكون ممنوعا من الترك. ليس ذلك إلا لأجل أن زيدا قام بالفعل. هذا خلاف حقيقة الوجوب. لا يمكن أن يكون الواجب واجبا مع أنه لا يمنع العبد من تركه. يقول إيه، أنت ليس بممنوع من تركه، لك أن تترك دفن الميت، لك أن تترك الصلاة عليه، لك أن تترك رد السلام، ليس ذلك إلا لأجل أن زيد تصدى لكل هذه الواجبات. الواجب الكفائي نحو حقيقة لا يمكن أن تكون واجبة، لا يمكن، ماكو تلاؤم، ماكو التئام بين كون الواجب كفائي وبين كونه واجبا. الكفائية والوجوب أكو بينهما تدافع، لأنه أخذ في الواجب الكفائي عدم المنع من تركه، بينما أخذ في الواجب المنع من تركه، فلا يمكن أن يكون الشيء واجبا وفي نفس الوقت كفائيا. فإذا هذا إشكال ثبوتي على أصل فكرة الواجب الكفائي. أما أنه موجود في الشريعة أو ليس بموجود بالشريعة، هذا شيء آخر، هذا أمر سهل. إحنا خلي ننتهي إلى استحالة الواجب الكفائي، ثم بعد ذلك ما يظهر من الأدلة وما يظهر منه أنه واجب كفائي، هذا نحاول نأوله بحيث نسوي واجب عيني يستقيم مع القواعد. أما أصل فكرة الواجب الكفائي، هاي فكرة ممتنعة، ليست بصحيحة سقيمة، لأنه لا يمكن تطبيق الواجب الكفائي على قاعدة الوجوب، على القاعدة الكلية في الوجوب، وهي المنع من الترك. هذا الإشكال اللي ذكر في إمكان الواجب الكفائي. الأصوليون تصدوا للإجابة عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. هاي الأجوبة ترجع في حقيقتها إلى الرجوع إلى حقيقة الواجب الكفائي، وتفسيره وبيانه بطريقة يمكن أن ينسجم مع القاعدة الكلية في الواجبات، وهي المنع من الترك. رجعوا للواجب الكفائي، فسروا وبينوا بكيفية بطريقة بحيث ينسجم ويتلائم مع المنع من الترك اللي هو قوام أو لازم، على الأقل لازم للوجوب. بعضهم قال أن الواجب الكفائي هو في حقيقته المكلف به شخص واحد، المكلف به شخص واحد، لكن هذا الشخص الواحد لما كان لا خصوصية لزيد على عمر احنا نقول هذا الشخص الواحد هو لا على التعيين. فإذا المكلف به مو جميع المكلفين، فرفعوا اليد عن الخصوصية الأولى. قالوا بأن المكلف بالواجب الكفائي ليس هو جميع المكلفين، حتى عمر اللي لم يمتثل كيف أنه سقط عنه مع أنه لم يمتثل؟ يجي هذا الإشكال. لا، يقولون الواجب الكفائي إنما توجه لشخص واحد بعينه، لكن هذا ما معين، شخص لا على التعيين، مو إلى جميع المكلفين حتى يلزم هذا الإشكال. هذا تفسير. تفسير الآخر أيضا هذا وردت عليه إشكالات، وأنه لا وجود للشخص غير المعين. الفرد المردد كما ذكر في محله مستحيل، أمر ممتنع، لا يمكن أن يكون الفرد إلا معينا ولا يمكن أن يكون الفرد مرددا. المهم المصنف ما دخل في هذا، هذا واحد من التفسيرات. تفسير آخر قال أن الواجب أو الواجب الكفائي هو في حقيقته راجع إلى تكليف شخص معين عند الله تعالى مجهول عندنا. الله تعالى حينما يقول في اليوم الفلاني، حينما راح يصب زيت على الجماعة ويسلم، هذا الواجب الكفائي متوجه إلى بكر، لكن الناس لعدم معرفتهم هم يعتقدون أن هذا الواجب متوجه للجميع. لا، هو متوجه إلى خصوص هذا الشخص، فهو معين عند الله مجهول عندنا. وهو من هذا؟ شنو خصوصيته؟ هو السابق لذلك الفعل، السابق لرد السلام، هو يكون الواجب متعلقا به ولا يتعلق بغيره. أيضا رفعوا اليد عن الخصوصية الأولى وقالوا أن الواجب الكفائي لا يتعلق بجميع المكلفين، بل هو متعلق بمكلف واحد غايته أنه معين عند الله تعالى، غير معين وغير مشخص عندنا نحن، وإحنا ما نعرف من هذا الشخص. وإلا الواجب الكفائي متوجه إلى شخص بعينه مو إلى جميع الأشخاص. المصنف يقول نحن بعد أن بينا الفارق بين الواجب العيني والواجب الكفائي من حيث الغرض ومن حيث العلة والمصلحة الداعية إلى إيجابه، بعد إحنا في غنى عن هذه التفسيرات وفي راحة من توجه هذا الإشكال. هذا الإشكال ما يتوجه علينا، ليش؟ لأن إحنا رجعنا إلى الغرض وبينا، قلنا الأغراض مختلفة، تارة تتعلق بأن يكون المطلوب موجودا من كل فرد فرد، هذا الواجب العيني، وتارة لا، إحنا نريد وجود الطبيعة، المولى يريد شرب الماء، عطشان المولى، زين، فيأمر بجلب الماء. إذا يأمر بجلب الماء هو لا فرق عنده بين أن زيد يتصدى لجلب الماء أو عمر يتصدى لجلب الماء، ثم أن المولى إذا شرب الماء وارتوى بعد يسقط الوجوب عن البقية، يسقط الوجوب عن سائر المكلفين، لأن الغرض تحقق، المولى ارتوى بعد لا يطلب الماء مرة أخرى. هاي الأغراض وتنوع الأغراض أمر عقلائي موجود عندنا إحنا في إراداتنا بني البشر، عندنا هذا التعدد في الأغراض، فهو موجود عند الشارع أو يحتمل وجوده عند الشارع. إحنا حينما نتحدث عن عالم الثبوت والإمكان والاستحالة يكفينا أن نبرز صورة نصور من خلالها الواجب الكفائي، وأما أن الواجب الكفائي قطعا هذه حقيقته في عالم الإثبات، إحنا ما مطالبين بهذا، لأن المستشكل يقول هاي فكرة مستحيلة، إحنا نقول لا، هاي فكرة ممكنة، أما أنها موجودة أو مو موجودة هي هذه الفكرة الحقيقية للواجب الكفائي، إحنا ما مطالبين بهذا. إحنا مطالبين المدافعين عن إمكان الواجب الكفائي، احنا مطالبين بأن نوجد صورة معقولة يمكن أن يفسر على أساسها الواجب الكفائي. فالمصنف رجع إلى الغرض، قال الأغراض مختلفة، يمكن أن يكون الغرض من هذا النحو، يمكن أن يكون من هذا النحو. هذا الجواب الأول. إذن احنا لما رجعنا إلى الغرض وبينا، احنا في راحة من هذا الإشكال. بعد هذا الإشكال ما يرد علينا، احنا نقول قطعا هذه الأغراض موجودة، فيمكن أن يفسر الواجب الكفائي على نحو تعدد الأغراض. هذا أولا. ثانيا، الواجب الكفائي قلت شنو مشكلته؟ قلت مشكلة الواجب الكفائي هو أنه لا يتلائم مع القاعدة العامة في الواجبات، وهي أنه أخذ في الواجبات على نحو الجزئي أو اللازم المنع من الترك. احنا نقول ايضا الواجب الكفائي هن جاي على القاعده، ما مخالف القاعده، فلا اشكال فيه من هذه الجهه. بيان ذلك ان احنا ذكرنا بالخصوصيه الاولى، المصنف هم ذكر اكثر من مره، قال ان الواجب الكفائي علم متوجه الى الجميع، وبذلك اذا صار الواجب الكفائي واجبا على الجميع حينئذ يمنع الجميع من تركه، وهذا احنا نلتزم به. احنا اللي فسرنا الواجب الكفائي بهذه الطريقة نلتزم بأن الجميع ممنوع من تركه، الجميع يمنعون من تركه. فإذا هذا على القاعدة، تفسيرنا للواجب الكفائي جار على القاعدة، والمنع من الترك مأخوذ في الواجب الكفائي. اللي انتقل إلى الأفراد وقال أن الواجب الكفائي متوجه إلى أحد المكلفين، إيه ذاك يطالب بتفسير بحيث ينتجم الواجب الكفائي مع قاعدة المنع من الترك. أما إحنا اللي قلنا بأن الواجب الكفائي متوجه إلى الجميع، حينئذ نقول الجميع ممنوع من تركه، فالمنع من الترك أخذ في حقيقة الواجب الكفائي، ولا تدافع ولا تهافت بين كون الواجب واجبا وبين كونه كفائيا. الكفائية تستقيم وتتلائم مع نفس الوجوب، الوجوب أخذ فيه المنع من الترك، الواجب الكفائي أيضا كذلك أخذ فيه المنع من الترك، غايته أن الممنوع من الترك هو الجميع، باعتبار أن الواجب الكفائي متوجه إلى الجميع ولم يتوجه إلى فرد بخصوصه. فأولا إذا رجعنا إلى الغرض المشكلة تنحل، ثانيا إذا سلمنا بوجود أصل المشكلة، بالجواب الأول نقول ماكو مشكلة، ثانيا إذا سلمنا بوجود مشكلة إحنا نحلها بناء على تفسيرنا. قال وقد وقع الأقدمون من الأصوليين، طبعا هذا الإشكال إشكال عند المتقدمين من الأصوليين، أما المتأخرين ما عندهم هاي المشكلة. قال وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجوب الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجوب، ما ينسجم الواجب الكفائي مع القاعدة في الوجوب وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه قوام الوجوب بل لازمه قوامه. إذا قلنا الوجوب مركب، إذا قلنا الوجوب مركب من الجواز والمنع من الترك، المنع من الترك يصير جزء مقوم. أما إذا قلنا لا، الوجوب أمر بسيط، يكون المنع من الترك لازم له، مو أنه جزء مقوم له. قال وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه بل لازمه المنع من الترك، إذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلائم مع جواز تركه بفعل بعضهم. ما يصير هو واجب ويجوز للبعض أن يتركه، هذا البعض مو مكلف مو يجب عليه، فكيف أنه لا يمنع من تركه؟ ولا وجوب بدون المنع من الترك، هاي المشكلة. ولذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف، هاي الظنون هي تفسيرات للواجب الكفائي، يعني من واجه هاي المشكلة وقال أن الواجب الكفائي لا يستقيم مع القاعدة في الوجوب إجا فسر. ولذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعين. المكلف بالواجب الكفائي مو كل الأفراد، مو كل المخاطبين، لا، بعض غير معين. أي أحد المكلفين. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: وظن بعضهم أنه معين عند الله غير معين عندنا، ويتعين من يسبق إلى الفعل منه. حينما يسبق شخص إلى رد السلام نقول هو هذا الذي يجب عليه، أما غيره قبل هذا قبل هذا، يعني السبق إلى الفعل كاشف عن أنه هو المكلف بالفعل، فهو المكلف حقيقة، إلى غير ذلك من الظنون. تفسيرات مختلفة. أنت تقول أيها المصنف، يقول: ونحن لما صورناه بذلك التصوير المتقدم، إحنا لما صورنا الواجب الكفائي ورجعنا الواجب الكفائي والعيني إلى اختلاف أنحاء الأغراض، بعد هاي المشكلة منحلة، إحنا في راحة من هذه المشكلة. ونحن لما صورناه بذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردها، وتدفع الحيرة بأدنى التفات. لأنه إذا كان غرض المولى، لاحظوا هذا قرين على أنه من قال صورناه بذلك التصوير، يا تصوير، يقول هذا التصوير الراجع إلى الأغراض واختلاف أنحاء الأغراض، يقول: لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي. إذا غرض المولى هو يريد غلاس مي، أمر مثلا 100 واحد، إذا جابوا لغلاس غلاسين بعد يكتفي، يتحقق الغرض، يسقط عن البقية. هذا أمر عقلائي واضح يمكن لنا أن ندركه بأدنى التفات، فليش ما يكون غرض المولى هو هذا من الواجب الكفائي كما هو واضح؟ فماكو مشكلة إذن في إمكان الواجب الكفائي، فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي، إذ لا يبقى ما يدعو إليه. من اللي يدعو إلى الأمر؟ من اللي يدعو إلى الوجوب؟ الغرض. فإذا تحقق الغرض وسقط الغرض، بعد لا يبقى شيء يدعو إلى الأمر وإلى الوجوب، لأن الوجوب والأمر معلول للغرض. إذا تحقق الغرض، إذا تحققت العلة وسقطت العلة، حينئذ لا بد من أن تسقط يسقط المعلول. فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر. هذا إحنا صورنا جواب ثاني، هذا جواب ثاني. أولا من رجعنا للغرض انحلت المشكلة، ثم عندنا جواب ثاني نقول إحنا تفسيرنا للواجب الكفائي، تفسيرنا للواجب الكفائي على القاعدة أنه المنع من الترك مأخوذ في الواجب الكفائي، كما أن المنع من الترك مأخوذ في الواجب العيني. غايته أن الممنوع من الترك في الواجب العيني هو الفرد، الممنوع من الترك في الواجب الكفائي هو الجميع. المنع من الترك مأخوذ في الوجوب الكفائي، ما في مشكلة في أنه يتصادم مع القاعدة في الوجوبات وهي المنع من الترك. يقول: فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر، ولذا يمنعون جميعا من تركه. هاي حلينا لك المشكلة، المنع من الترك، أنت متأذي على المنع من الترك، هذا منع من الترك، فإذا هو جار على القاعدة. يقول: ويسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطاهرين.